بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في كيفية حصول الكثرة في العالم. بعد أن بين المصنف في الفصل الماضي أن الصادر من الواجب لا يمكن أن يكون أكثر من شيء واحد، وبناء على ذلك فلا يمكن أن يكون الصادر إلا المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهو المسمى بالعقل عندهم، أراد أن يبين كيفية حصول الكثرة في هذا العالم، إذ لعل سؤالا ينقدح في ذهن الإنسان، وهو أنه إذا كان الصادر من الواحد واحدا، وهذه قاعدة كلية، فينبغي أن يكون الصادر من الصادر واحد، ثم الصادر من الصادر الثاني أيضا واحد، وهكذا. فكيف حصلت الكثرة العرضية في هذا العالم؟ إذ الكثرة الطولية معقولة، لكن الكثرة العرضية الموجودة في هذا العالم كوجود زيد وعمر، أي الموجودات التي لا سببية ولا مسببية بينها، كيف تحققت هذه الكثرة فيها؟ هنا تعرض الحكماء لبيان كيفية حصول الكثرة، وقد انقسموا إلى فريقين: فريق المشائين ولهم مسلك خاص في هذه المسألة، وفريق الإشراقيين أو الرواقيين ولهم مسلك خاص. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أيضا مسلك العرفاء في هذه المسألة. أما المشاؤون فقد ذهبوا إلى أن أول ما صدر من الواجب هو موجود مجرد، وهذا الموجود المجرد وإن كان واحدا من ناحية الذات إلا أن فيه كثرة لا تنسلم بها تلك الوحدة. بيان ذلك أن أول ما صدر من الواجب هو المسمى عندهم بالعقل، وهذا العقل له اعتبارات، بعضها له بالقياس إلى ذاته، وبعضها له بالقياس إلى مبدئه، وذلك لأنه مع صدوره من المصدر تحصل له نسبة إلى المصدر، فله وجود وله ماهية، ووجوده باعتبار صدوره من مصدره، وماهيته باعتبار ذاته. ولأن بين هذين الأمرين تباين وتغاير يثبت له الإمكان، فإمكانه حاصل من قياس وجوده إلى ماهيته، هذا القياس يسبب حكم العقل بالزيادة، يعني يقول العقل أن وجوده غير ماهيته وماهيته غير وجوده، هذا عين الإمكان. وأيضا له تعقل لمبدئه، وله تعقل لنفسه، وله وجوب باعتبار حكم المبدأ به، فهذه جهات ستة في الصادر الأول: الوجود والماهية والإمكان والوجوب وعلمه بنفسه وعلمه بمبدئه. وهذه الجهات الستة ليست على نسق واحد من حيث الشرف، فوجوده ووجوبه وعقله لمبدئه أشرف من إمكانه وماهيته وعقله لنفسه. فقالوا أن الصادر الأول يكون مصدرا لثلاثة أشياء: الأول العقل، الثاني المستند إلى العقل الأول، وهذا العقل الثاني موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يستند إلى العقل الأول باعتبار عقله لمبدئه أو باعتبار وجوده على الخلاف بينهم. لكن قالوا أن هذا العقل لأنه أشرف الموجودات بعد العقل الثاني والمصدر يجب أن يكون مستندا إلى أشرف الجهات في العقل الأول، الصادر الأول، ويكون العقل الأول أيضا مصدرا لنفس الفلك الأقصى. ويكون العقل الأول أيضا مصدرا لجسم الفلك الأقصى. فحصلت من العقل الأول ثلاثة أشياء: العقل الثاني، والفلك الأقصى في مرتبة النفس، والفلك الأقصى في مرتبة الجسم. وإذا لاحظنا النسبة فسنلاحظ أن العقل الثاني من عالم المجردات، ونفس الفلك الأقصى من عالم المثال، وجسم الفلك الأقصى من عالم المادة. إن قلت إذا كان العقل الثاني وهو واحد قد أصبح منشأ لهذه الأمور الكثيرة، فما الداعي إلى منع صدور الكثرة من الواحد الأول من الواجب سبحانه وتعالى؟ بل هذا أولى، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وكذا. الجواب أن استحالة صدور الكثرة من الواحد الحق، لأنه بسيط من جميع الجهات. أما في العقل الأول فالمصحح لصدور هذه الكثرة الكثرة الموجودة في الذات. إن قلت إذا كان العقل الأول فيه كثرة فهذا يعني رفع اليد عما ادعيتموه سابقا، فقد بنيتم على أنه لا يصدر من الواحد إلا واحد، وهنا سلمتم بأن العقل الأول فيه كثرة. قالوا أن العقل الأول وإن كانت فيه كثرة لكن هذه الكثرة ليست بحيث تسلم الوحدة، لأنها كثرة ظلية فيئية اعتبارية ليس لها استقلالية في ذات العقل الأول. فإن قلت إذا لم تكن لهذه الكثرة حقيقة فكيف أصبحت منشأ لأمور حقيقية؟ وهذا هو الإشكال العضال الذي لا زال يشغل أذهان الباحثين إلى يومنا هذا. يعني بعض، أعني أن بعض المعترضين على هذه النظرية لم يفقهوا بعد كيف تكون الجهات الاعتبارية في العقل الأول منشأ لهذه الكثرات الحقيقية. هنا ينبغي الالتفات إلى المطلب بدقة. المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا يضرب لما نحن فيه مثالا لطيفا، يقول أن الإنسان يحصل له باعتبار تعقله لمبدئه حالة من الأنس والانبساط تنعكس على جوارحه وعلى وجهه بالبشاشة والبياض والإصفار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا حصل نظر الإنسان إلى ربه انعكس نظره إلى ربه على أنه نور،
فيبيض لذلك وجهه وينبسط. أما إذا التفت الإنسان إلى ذاته وظلمة ذاته حصلت له حالة من الانقباض المقارن لحالة من مثلا اسوداد الوجه أو غيره. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. هذا التقلب في الأحوال المستند إلى تغير أحوال النفس من حيث المعلوم والعلم هذا أمر محسوس ومجرب. كذلك حال العقل الأول. العقل الأول فيه ثلاثة أشياء. هذه الأشياء وإن لم تكن على نسق واحد من حيث التحقق والأصالة، إلا أنها على كل حال أمور واقعية بمعنى ما. نحن لا نتكلم عن أنياب الأغوال وشبهها، وإنما نتكلم عن أمور لها منشأ انتزاع. الأمر الأول في العقل الأول الوجود، والأمر الثاني الماهية، والخلاف في أصالة أحدهما معروف، فذهب إلى أصالة كل واحد منهما بعينه فريق وجمع، ولكن أصالة أحدهما لا تعني أن الآخر بطلان محض، بل تعني أنه تابع للأول في التحقق وفيء للأول. ومن المعلوم أن الشرف لما هو الأصيل منهما. ثم يوجد مع هذين الأمرين شيء ثالث، وهو الإمكان المنتزع من الحكم بالمغايرة بين هذين الأمرين، إذ كل ما يكون وجوده زائدا على ماهيته فهو ممكن في ذاته، لا يقتضي الوجود بالذات ولا العدم بالذات. فهذه ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة تعددها في مقام التحليل لا في مقام التحقق. فنحن إذا تكلمنا عن العقل الأول وأن فيه كثرة، فلسنا نريد أن نقول أنه في ذاته كثير، بل هو واحد، إلا أن وحدته بحيث تكون منشأ لانتزاع هذه الأمور الثلاثة. منشأ لانتزاع مفهوم الوجود، ومنشأ لانتزاع الماهية، ومنشأ لانتزاع مفهوم الإمكان. فإذا كانت الوحدة كذلك أمكن أن نتصور أن يكون علة لأمور ثلاثة، وذلك بأن نقول أنه منشأ لانتزاع شيء يتناسب مع ما هو الأصيل في وجوده، إذ له بهذا الاعتبار خصوصية. فإن للشيء باعتبار وجوده خصوصية، وللشيء باعتبار ماهيته خصوصية أخرى، أقصد بالخصوصية التأثير. من الطبيعي أن يكون العقل الأول باعتبار وجوده مؤثرا أثرا خاصا، وباعتبار ماهيته مؤثرا أثرا خاصا، وباعتبار إمكانه مؤثرا أثرا خاصا. فإن قلت رجعنا إلى حكاية تأثير الأمور الاعتبارية في الأمور الحقيقية، والمطلوب بيان كيفية دفع هذا المحذور، قلت تأمل جيدا فيما نقول حتى يتبين لك وجه الدافع. نحن لم نقل أن العقل بوجوده يصبح علة وبماهيته يصبح علة، بل قلنا أن العقل بوجوده باعتبار وجوده يصبح علة، وبوجوده باعتبار ماهيته يصبح علة أخرى، بحيث تكون الماهية شرطا في التأثير وليست جزءا من العلة، ولا علة مستقلة، ولا شرطا مع العلة الأولى التي هي الواجب، بل شرط مع علية في العقل الأول، وهكذا الإمكان. إذن العلة للعقل الثاني مثلا هو العقل الأول، لا الماهية ولا الوجود في مقابل الماهية ولا الوجود في مقابل الإمكان، هو العقل الأول. لكن العقل الأول يؤثر في العقل الثاني باعتبار كمال وجوده وشدة وجوده الذي هو وجوده. وأما تأثير العقل الأول في نفس الفلك الثاني في نفس الفلك الأقصى فليس باعتبار وجوده بل باعتبار ماهيته. إن قلت أن الماهية هي الاستواء فهي بيان للحد بل هي بيان لحد بل هي حد الوجود، زين، فكيف يعقل أن تكون شرطا أو جزء علة أو مؤثرا؟ قلنا أن المقصود بذلك أن الماهية في العقل الأول لما كانت حدا لوجوده كان العقل الأول مؤثرا لأمرين، الأمر الأول المحدود وهذا يتناسب مع حد وجوده، والأمر الثاني ذات المحدود الذي هو ذات النور. إذن نحن عندما نقول أن العقل الأول قد وجدت معه كثرة فلا نعني أن هذه الكثرة أيضا كثرة بمعنى تباين الذوات من جميع الجهات. لما لا نقول أن العقل الأول أوجد شيئا واحدا لكن له مراتب ثلاثة؟ المرتبة الأولى منه الجسم، المرتبة الثانية منه النفس، المرتبة الثالثة منه النور. هو شيء واحد، كما أن العقل الأول شيء واحد العقل الثاني شيء واحد، لكن العقل الثاني تتأكد فيه الكثرة وتظهر بأكثر من صورة، من مظاهر الكثرة النفس والجسم. فهو يفعل العقل الثاني باعتبار نوريته، ويفعل نفس الفلك الأقصى باعتبار ماهيته، باعتبار مثلا وجوبه، ويفعل الجسم باعتبار ماهيته أو إمكانه على الخلاف فيما هو الأصيل الأشرف من هذه الجهات. إذا تعقل مبدأه يفعل العقل الأول، إذا تعقل ذاته يفعل النفس للفلك الأقصى وهكذا. لكن القصد أن الكثرة الصادرة من العقل الأول حقيقية، إلا أنها مع ذلك تنظم وحدتها وكثرتها وحدة خاصة، هذه الوحدة أضعف من وحدة العقل الأول، لأنه لتقدسه عن عالم المادة لا يوجد معه نفس أو فلك، يعني لا يوجد معه جسم ولا نفس، بخلاف العقل الثاني فإنه على تقدسه إلا أنه يقارنه نفس وفلك. مقارنة المعلول للعقل الأول للمعلول للعقل الأول، يعني بينهما مقارنة المعلولين، غاية الأمر أن هذا معلول لجهة وهذا معلول لجهة أخرى. ثم العقل الثاني أيضا فيه وجود وماهية ووجود، ويعقل ذاته والعقل الثاني والعقل والمبدأ الأول، يعني يعقل ذاته والعقل الأول والواجب، فهذه ستة جهات. فيكون أيضا علة للعقل الثالث باعتبار وجوده ووجوبه وتعقله لمبادئه، ويكون علة لنفس الفلك الثاني فلك الثوابت باعتبار ماهيته أو تعقله لذاته، ويكون علة للعقل لجسم الفلك الثاني باعتبار ماهيته أو باعتبار زيادة وجوده على ماهيته الذي هو الإمكان مثلا، وهكذا حتى نصل إلى العقل العاشر الذي يكون علة للعالم السفلي وهو كرة الماء والهواء والتراب والنار والحوادث اليومية، والكلام فيه كالكلام في العقول الماضية. طبعا الموروث من الحكماء المشائين أن العقول عشرة، ولكن لم يدعوا أن هذا العدد مقتضى برهان عقلي خاص، وإنما طبقوا الذي ورثوه من علماء الهيئة على ما قام عليه البرهان من أن صدور الكثرة إنما هو بنحو الترتيب، والذي كان عليه علماء الهيئة والفلك في الأعصار الماضية أن الأفلاك تسعة، كل فلك منها يتناسب أن يكون في مقابل عقل، حتى يكون العقل الأول في مقابل الفلك الأول والعقل الثاني في مقابل الفلك الثاني وهكذا، حتى نصل إلى العقل العاشر فليس في مقابله فلك وإنما في مقابله كرات، كرة الماء، كرة الهواء، كرة التراب، وكرة النار. على كل حال هذا الحاصر في العدد ليس بعقلي عندهم، يعني يؤكدون أنه قد يكون الصادر من الأفلاك أكثر من هذا، وقد يكون الصادر من العقول أكثر من هذا، كما هو أصل المعروف في الشريعة أنه لم يخلق الله خلقا أكثر من الملائكة، لكنهم يقولون أن هذا هو المتناسب مع معطيات العلم في ذاك الوقت. الآن بعد أن تغيرت معطيات العلم تتغير النتائج بلا إشكال. نقرأ
يعني البحث الفلسفي هو فيما يكون في المستقلات العقلية يعني التي يمكن للعقل أن يستقل في إدراكها، يعني بحسب إذا كان يعني إذا فهمت المطلب جيدا أشعر بأنه المطلب مما يعسر أن يحيط العقل بتفاصيله في كيفية صدور الكثرة.
صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح، نحن لا نستطيع أن نتحقق من كيفية حصول الكثرة بالدقة، وإنما هي مفاهيم كلية قد تتحقق بهذا النحو الذي ذكروه وقد تتحقق بنحو آخر، لكن من ناحية كلية يمكن أن يتصور في الصادر الأول جهات هي وإن كانت اعتبارية من جهة إلا أن لها مدخلية في فعل الفاعل من جهة أخرى، فمثلا الإنسان إذا تعقل مبدأه حصلت له حالة من النشاط، والنشاط أمر حقيقي واقعي وتعقله أمر حقيقي واقعي، وإذا تعقل ذاته حصلت له حالة أخرى من النشاط، بين الحالتين اختلاف، ومنشأ الاختلاف اختلاف المعلوم، والحال أن الشيء لا يعلم الشيء إلا من ذاته، فإذا هنا شيء واحد اختلفت النسبة فيه بنحوين فاختلف الأثر المترتب على هذه النسبة. قال: غرر في كيفية حصول الكثرة في العالم. قال: فالعقل الأول لدى المشاعي، سيأتي إن شاء الله بيان ما يذهب إليه الإشراقيون، وجوبه مبدأ ثان جائي، أي جاء وجوبه مبدأ لعقل ثان، وجوبه جاء، وجوبه مبتدأ، جاء خبر، مبدأ حال، ثان مضاف إليه، وعقله لذاته للفلك، أي أن العقل الأول إذا عقل ذاته صدر منه الفلك، إذن العقل الثاني يصدر من العقل الأول والفلك الأول يصدر من العقل الأول، لكن باعتبارات مختلفة، الاعتبار الأشرف يكون مصححا لصدور الأشرف، والاعتبار الأخص يكون مصدرا ومصححا لصدور الأخص، دان لدان، سامك لسامك، وهكذا حتى لعاشر وصل، وصل الفيض، والفيض منه في العناصر حصل، أي حصلت منه الأركان الأربعة والمواليد الثلاثة وهكذا، بالفقر معطن العقل الأول، بفقره معطن لهيول العنصري، أي أن المادة الأولى صادرة من العقل الأول باعتبار فقره، وبالوجوب يعطي النفوس والصور، لنفوس وصور، لنفوس صوري، فللهيولة كثرة استعداد بحركات السبعة الشداد، أي أن الهيولة قابليتها لا نهاية لها، استعداداتها كثيرة، استعداداتها بضميمة حركة الفلك، فلك القمر، يكون منشأ لحصول خيرات وبركات كثيرة.
غرر في كيفية حصول الكثرة في العالم، مع أن العقل أيضا واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال: فالعقل الأول لدى المشاء، وأما عند الإشراقي فستعلم كيفية حصول الكثرة إن شاء الله، فهو وإن كان واحدا لكن فيه كثرة اعتبارية، فإن له وجودا وماهية، ولوجوده إضافة إلى مبدئه، وبهذا الاعتبار يتصف بالوجوب الغيري، وإضافة إلى ماهيته، وبهذا الاعتبار يتصف بالإمكان الذاتي. هذه أربع وجهات إلى الآن. وبوجه آخر، لما كان مجردا وكل مجرد عاقل، كان له تعقل لذاته وتعقل لمبدئه. فهذه ستة جهات. مرة نتكلم باعتبار عن وجوده وماهيته وإمكانه، ومرة نتكلم باعتبار آخر عن وجوبه وعقله لذاته وعقله لمبدئه. وممن أجاد في بيان هذا المطلب المحقق الطوسي رحمه الله تعالى في شرح الإشارات. هذه الأحوال ليست له على نسق واحد. مثلا الوجود والماهية حالتان للعقل الأول باعتبار ذاته، والوجوب والتعقل للمبدأ حالتان له باعتبار قياسه إلى مبدئه، والإمكان وعقله لذاته حالتان له باعتبار نفسه. زين؟ وهذه الحالات آثارها مختلفة في العقل الأول. قال: فحينئذ وجوبه مبدأ عقل ثان جاء، وإمكانه أي وجوده باعتبار إضافته إلى ماهيته مبدأ الفلك الأقصى. هذا باعتبار الوجه الأول، أي باعتبار أن له وجودا وماهية وإضافة لوجوده إلى ماهيته، أو عقله لمبدئه مبدأ الثاني. إن قلت يلزم من هذا الاختلاف، قالوا لا، عقله لمبدئه عين ذاته، أي عين وجوده، باعتبار أن علمه بذاته عين وجوده، وأن علمه بغيره عين وجوده، كل مجرد فإن علمه مطلقا عين ذاته، علمه الذاتي طبعا لا علمه في مقام فعله. فمثلا كما أن الواجب يعلم الأشياء بعلم هو ذاته، كذلك العقل الأول يعلم الواجب بعلم هو ذاته. فإذا قلت العقل الأول باعتبار وجوده علة العقل الثاني، كأنك تقول العقل الأول باعتبار علمه بذاته هو العقل، هو مبدأ العقل الثاني. قال: وعقله لذاته مبدأ للفلك الأقصى، وهذا باعتبار وجه آخر. فللإشارة إلى الوجهين عبرت تارة بالوجوب، قلنا أنه باعتبار وجوبه جاء مبدأ للعقل الأول، وتارة بالتعقل على أن وجوبه عين تعقله لمبدئه، فإن تعقل المجرد عين ذاته الوجودية وإن لم يكن عين ماهيته. قال: دان لدان، أي الوجه الداني للمعلول الداني، وسامك لسامك، فإن الوجود المضاف إلى الماهية كالظل، فيناسب صدور الجسم المظلم، والوجود المضاف إلى نور الأنوار نورا، فيناسب صدور العقل الثاني الذي هو أيضا نورا. الداني هو اعتبار وجوده المضاف إلى ماهيته، يعني اعتبار إضافة الوجود إلى الماهية. نعم، في الواقع وجود العقل الأول لما كانت له نسبتان، نسبة إلى فاعله
ونسبة إلى قابله كان له أثران.
فبالسامح إلى المبدأ وذكر
نعم. فباعتبار إضافته إلى فاعله يتناسب مع مصدريته للعقل الثاني، لأنه نور وإضافته إلى مبدئه إضافة نورية. وأما إضافة الوجود إلى الماهية، ما معنى أن تقول هذا وجود زيد؟ يعني في الواقع كأنك تقول هذا ليس وجودا مطلقا، هذا ليس وجود كل شيء. دائما الوجود المضاف إلى الماهية يراد به بيان القيد. إن قلت هذا وجود زيد فكأنك تقول هذا ليس وجودا آخر، فهذا نفي في الحقيقة. النفي يتناسب مع صدور الجسم المظلم. إن قلت على كل حال الجسم المظلم وجود ففيه نور، قلنا هذا النور في الجسم المظلم كالنور الموجود في الظل، الظل ليس عدما مطلقا، الظل عدم النور، هو نور لكنه نور بهذا المقدار، نور بمقدار ما يحقق فيه عدم النورية بس. العدم المطلق ليس مصداقا لشيء، لا عدم نور ولا عدم ظلمة ولا عدم، العدم المطلق هو لا شيء. حتى تسمية العدم بالعدم هذا فقط من باب يعني الاختراع، وإلا في العدم، العدم ليس بشيء أصلا. فالظل ما هو؟ الظل هو عدم النور في ظل وجود النور. الجسم عالم الأجسام ما هو إلا ظل عالم الأنوار. عالم الأجسام هو في الواقع ظل عالم الأنوار. الله عز وجل يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. متى يكون للظل وجود؟ مع وجود ثلاثة أمور: شمس وشاخص ومحل يمتد عليه الظل. لو انتفى شيء من هذه الأمور لم يوجد ظل. لو لاحظنا مثلا القمر لكن من دون ملاحظة الشمس لا يوجد ظل للقمر، ولو لاحظنا القمر لكن من دون وجود الأرض، يعني القمر في الفضاء في مقابل الشمس، أين ظل القمر؟ لن يكون له ظل. إن قلت الظل هو الوجه المظلم للقمر، قلت هذا محل للظل. نحن نتكلم عن ظل القمر لا عن ظل الوجه المقابل للقمر. ظل القمر كله أين هو؟ لا يوجد له، لأنه لا بد للظل من محل، لا بد للظل من محل. عالم الأجسام في الواقع هو ظل عالم الأنوار. والواجب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكنه ضرب لنفسه مثالا وهو الشمس. مثال الواجب هو الشمس. نور الواجب جل وعلا ينعكس على عالم الأنوار، ولصفاء وجودهم كانوا نورا خالصا، فانعكس نورهم على عالم الأجسام فوجد عالم الأجسام. عالم الأجسام لكدورته لم يوجد نورا وإنما وجد ظلا. إن قلت أين محل الظل؟ قلنا الماهيات. إن قلت عالم الأنوار هم فيه ماهية؟ قلنا نعم فيه ماهية، ولكنهم لصفاء نورهم استهلكت أحكامهم الماهوية، ذابت الأحكام الماهوية في جهة نوريتهم حتى كانوا كالنور المحض، وإلا في الواقع هم فيهم ماهية بخلاف عالم الأجسام. لشدة كدورتهم ظهرت ماهياتهم، فالذي ظهر منهم الظلمة لأن نورهم ضعيف، هذا هو محل النور. قال لو تفطنا في هذا لعرفنا أنه لا وجود لعالم الأجسام بقطع النظر عن عالم العقول. يعني في الواقع كله يعني كثير من الإشكالات مبنية على الحكم باستقلال عالم الأجسام عن عالم الأنوار، وأنه على كل حال هذا موجود حقيقي، وإذا كان موجودا حقيقيا فكيف نتصور صدور الكثرة من الواحد حتى لو كان هو العقل الثاني. لكن انتبهوا، بناء على مسألة الظلية أصلا الله عز وجل فعل أشياء ولا فعل شيئا واحدا؟ فعل شيئا واحدا، أوجد النور الأول ثم النور الأول انعكس نوره على كل شيء، فوجدت الأظلة ووجد عالم الأجسام ووجد كذا. فإذا وضعت يدك على عالم الأجسام فهل هو موجود مستقل؟ ليس بموجود مستقل، هو ظل عالم النور. وبهذا نعرف كيف يكون العقل الثاني مصدرا لأشياء ثلاثة، إذ له باعتبار جهة من جهاته ظل، ظل نوريته نور، ظل ظلمته ظلمة، ظل إمكانه إمكان، وهكذا. قال: فيناسب صدور الجسم المظلم والوجود المضاف إلى نور الأنوار نور، فيناسب صدور العقل الثاني الذي هو أيضا نور، وكذا التعقلان أعني استشعاره بهاء مبدئه وجماله وجلاله ومعيته القيومية به وقربه الذي هو فوق القربات منه، من هذا متعلق بقربه وقربه منه الذي هو فوق القربات، واستشعاره ماهيته الإمكانية المظلمة الذات، وأنانيته المحتاجة التي هي ليسية صرفة بالذات، فيحصل من العقل الأول العقل أي من استشعاره مبهاء مبدئه، ومن الثاني أي استشعاره ظلمته الفلك، كاستشعارك بكمالك بكمال وبهاء لك، فيحصل في وجهك بشاشة واحمرار، واستشعارك بنقص وآفة فيك فيحصل في وجهك انقباض أو سوداد، وهكذا يصدر من كل عقل عقل وفلك. أقول ما ذكره من مسألة البشاشة والاحمرار والسوداد والانقباض يتناسب مع ما في بعض الروايات من أن آدم عليه السلام يلتفت إلى ذريته في مقام استقراره في الجنة، فإذا رأى المطيعين استبشر، وإذا رأى العصاة من ذريته انقباض. وتلك الرواية وإن كانت محمولة على أن طاعة المطيعين ومعصية العاصين سبب، إلا أن هذا بلحاظ مقام الإثبات، وأما في مقام الثبوت فبالعكس، هو يستاء لأن فيه نقصا ظهر في ذريته، وإن استطاع هو أن يتغلب فيه. يعني آدم عليه السلام إذا رأى ذريته يلتفت إلى أن نقص ذريته من نقصه، فيعلم أنه لم يستطع أن يبلغ الكمال الأقصى فيستاء عليه السلام، وهكذا. وهكذا يصدر من كل عقل عقل وفلك، فيستوفي العقول التسعة الأفلاك التسعة، حتى لعاشر من العقول وصل، العقل العاشر ليس في مكنته ولا في قدرته أن يصدر فلكان، وهو العقل الفعال المكمل للنفوس الناطقة بحول الله وقوته، وإليه مفوض كالخدائية عالم العناصر، كالخدائية يعني قيادة وتدبير عالم العناصر، كالخداء هذا اسم للربان في السفينة لغة فارسية. العقل العاشر بالنسبة إلى عالم المادة والعناصر كالربان في السفينة، هو الذي يتولى التدبير، هو الذي يمد النفوس بالكمالات والعقول بالعلم في هذا العالم بإذن الله تعالى عند المشائين كما قلنا. والفيض منه في العناصر حصل، فذلك العاشر بالفقر أي بجهة الفقر كما تقدم، معط لهيولة عالم العنصر، أي أنه علة فاعلية للهيولة باعتبار جهة نقصه، وبالوجوب لنفوس في هذا العالم وصور، أي أنه باعتبار جهة كماله علة للنفوس والصور. طبعا كان علة للنفوس والصور باعتبار أنها جهة فعلية في الأشياء، وأما المادة فإنها جهة القوة، فيتناسب مع جهة نقصه النقص في الأشياء المادية، ومع جهة كماله الفعلية في الأشياء المادية. فللهيولة أي هيولة عالم العنصر كثرة استعداد غير متناهية لقبول الصور، كذلك بحركات، كذلك الأفلاك السبعة الشداد بحركات كذلك، يعني لا متناهية الأفلاك السبعة، فتلحق لقابل غير متناهي الانفعال. يعني إذا تحقق القابل بقابلية غير متناهية مع وجود الشرط وهو حركات الأفلاك غير المتناهية تحقق الانفعال في المادة وتنضم إلى فاعل غير متناهي التأثير فيستمر نزول البركات. وقد أشرنا به إلى كيفية صدور هذه الكثرات عن العقل العاشر مع محدودية جهاته. يعني إن قلت أن العقل العاشر مهما كثرت فيه الجهات إلا أن أحداث هذا العالم كثيرة، النباتات كثيرة، النفوس كثيرة، الصور كثيرة، الأعراض كثيرة، فلا تفي جهات العقل العاشر بها مهما كثرت. قال جهات العقل العاشر وحدها لا تكفي، لكن مع ملاحظة حركات الأفلاك التي سيأتي كيفية صدورها عن العقل العاشر يمكن أن نتصور صدور أحداث غير متناهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.